بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. نعم، نأخذ هذه المجموعة. فضل يا خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
حياك الله يا خالد.
يا شيخ، عندي ثلاث أسئلة وطلب نصيحة.
تفضل.
السؤال الأول، عند التحدث ما حكم قول قال الله ولا فالك والله لا قال؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ذكر في الحديث إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا حتى ينجلي. سؤالي، هل النظر للكسوف والخسوف يضر بالعين؟
إن شاء الله.
سؤال ثالث، ما حكم قيام الناس بمصارعة الثيران مصارعة الدياكة؟
إن شاء الله يا خالد.
آخر شيء يا شيخ، أريدك تعطي نصيحة للشباب المراهقين العطاريين البطاليين اللي يتجمعون وخاصة وقت الليل يضربون القطط ويرمونهم بالحصى لدرجة أن القطة عادي تموت أو تتكسر، ويمكن هذه القطة تكون جن متشكل يعني، فكذلك هم يضرون الحيوان ويضرون بالجن.
إن شاء الله يا خالد.
مشكور يا شيخ، مشكور.
حياك الله. أم محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
عندي سؤالين لو سمحت.
نها. تفضلي. تفضلي أم محمد.
في عندي سؤال، طولة عمرك أنا أسوي يوم الخميس يعني أكل وصدق بعنا عن أمواتي، هل يعني يصح لي أنصق عن أمواتي يعني جميع أمواتي أنويبه عن جميع أمواتي؟ هذا السؤال واحد.
أم محمد.
نعم.
وش تسوين يوم الخميس؟ تصلين وتتصدقين؟
أصدق الحمد لله، وأسوي يعني أكل في البيت وهذا، وأصدق يعني على الجيران ومنه أطلع به.
أنت تسألين عن الصدقة، ما تسألين عن الصلاة؟
لا، ما عن الصلاة، عن الصدقة.
إيه، عن الصدقة إن شاء الله.
وفي سؤال واحد عندي شيخ، أنا تشاجريت ويا بنت أختي، تشاجريت أنا وياها وتميت 20 يوم كذا ما أترمس أنا وياها 20 يوم، بعد 20 يوم هاي البنت توفت، ما تدفعني توفت توفت، وأنا ما أرمس مقاطعة منها أنا وياها يعني ما أترمس، شو يعني شو يستوي علي على هاي البنت يعني ما أترمس أنا وياها؟
بنت أختك. ها،
بنت أختي تشاجريت أنا وياها على كلام وبعدين انقطعت عني ما تيني، تميت 20 يوم كذا والله 25 يوم، بعد حوالي شهر يعني تقاطعت أنا، عقب شهر هي توفت.
أنت أخطيت بحقها ولا هي أخطت بحقك؟
لا، أتناز يعني شارهت أنا وياها شوية، مشارها بيني أنا وياها
مشارها. طيب يا أم محمد أبشري،
شو يعني يجيب علي يعني عليها هاي
إن شاء الله
يعني
تسمعين الجواب إن شاء الله بعد شوي.
مشكور يا شيخ، مشكور.
مرحبا مرحبا أم خالد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
من فضلك شيخ، لما الإنسان بيزور القبر لمتوفي قريب له مثل والده، هل يثاب عليه الأولاد ولا الأب المتوفي، ولا ما فيها لا ثواب ولا عقاب إذا ما راحوا وزاروا والدهم بالقبر؟ أي واحد
يعني قصدك زيارة الأموات، هل هي يعني مثلا فيها ذنب أو شيء
أو سنة أو مستحب أو أي يعني شو حكمة؟ لأنه يعني بيقولوا أنه لازم دائما نزور موتانا
إن شاء الله.
وفي شغلة ثانية، سؤال ثاني، كيف أيوة. الشخص إذا عليه مصاب بحسد أو سحر كيف بيعرف وكيف بيقدر يتخلص من هالشيء؟ لو يعني شو العلاج له لو كان كيف بيعرف إنه هو محسود أو مسحور
إن شاء الله.
وإذا في علاج إلوكي وجزاك الله خير.
أهلا وسهلا. مرحبا أختي. مرحبا. تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤال بارك الله فيك.
تفضل.
سؤال، هل يجوز أن أن المرأة تبدأ تطلب العلم وكذا على أساس أنها تكون مثلا مستقبل تلقي دروس وكذا، ولا يكفي بس يكون لسايح رجال؟
راشد يا راشد.
هلا تفضل.
اتصالك قطع، ما فهمت سؤالك، أعد من جديد.
السؤال بارك الله فيك، هل يجوز أن المرأة تطلب العلم وكذا على أساس أنها في المستقبل أنها تدرس تلقي دروس؟ يعني هل هذا يجوز ولا بس يكفي أن الرجال يقوم بالواجبات؟
يعني قصدك دروس شرعية؟
نعم نعم.
إن شاء الله يا راشد، أبشر.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. تفضلي يا عبلة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي بعض الأسئلة شيخ.
تفضلي.
أنا مريضة.
أها.
ويعني عند الزاني على أحد يعزم علي، يعني قد أخذت أدوية وهاي من زي شيء اللي لي عزم يعني ترقية.
أي هذا ساحر ولا كاهن ولا شو؟
يعني هو الناس يقولوا له أنت عزمي حتى تروح يعني المرض منك والخوف وهاي السوالف.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، عندي خالي ما تقل. ومرت يعني هو عنده جهال سنين.
إيه.
ومرت عافت الجهال وراحت.
إيه.
قلت أنا ما أريد الجهال، ما أريد الجهال، شين الضرار؟
نعم.
قلت أنا ما أريد لا ولا جهالة، هي راحت لبيت أهلها.
طيب.
وأمه ياخذت الجهال على مود هي تربيهم، لأن أبوهم ماكو وأمهم عايشتهم.
نعم.
إيه أبوي يقول هالأم يقول هذني ما بيهم أجر. يعني قولها أنت بقيتيهم يمن وسما ما بيهم أجر. إيه شكرا شيخي. هاي.
أهلا وسهلا أختي، مرحبا. تفضلي يا لمياء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول، ثلاث أسئلة عندي.
تفضلي.
كم آية تقرأ بالصلاة بالركعة الواحدة؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما هو تكمل دعاء السجود؟ سبحان من شق حتى أكتبه عندي. تكملته
إن شاء الله.
دعاء السجود. السؤال الثالث، يقال أنه عند قراءة سورة ياسين عند كل كلمة مبين
أيوة
ندعو، هل جاء بها شيء؟
إن شاء الله يا لمياء.
شكرا.
عفوا. تفضل يا ناجي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عندي سؤال نسيته أمس بالنسبة لصلاة الفجر. طبعا عندنا الإمام اللي قلت لك عليه وبعض الأئمة في المدينة اللي قاعد فيها حاليا يركز على قراءة سورة السجدة والإنسان في فجر الجمعة، وبقية الصلوات ما يطولوش فيها، وانت عارف الآية تقول وقرآن الفجر، يعني مركز على السنة في يوم الجمعة وبقية صلوات الفجر يقصروا في الصلاة. هذه بصراحة ما عجبتني السنة، نبي نصيحة
إن شاء الله.
وبخصوص قلت لك الأذكار، أنا طبعا مسافر حاليا في الفجر ما عنديش شغل، يعني عادي نقرأ الأذكار بعد صلاة الفجر وأنا في المسجد مسافر طبعا حاليا. طبعا أمس ما فهمتش منك سؤال بالنسبة للفجر والمغرب، هل من السنة أن نقرأه الأذكار ولا ما نقرأهش بغض النظر على الصلاة الربعية؟
أذكار المساء والصباح قصدك ها؟
لا أذكار لذبر الصلاة الفجر والمغرب. الفجر أنا طبعا قاعد وقريب وصليت في المسجد بحكم أني مسافر وما عندي شغل، هل من السنة اللي نقرأ الأذكار أو نقول استغفر الله استغفر الله ونمشي هنا؟
إن شاء الله يا ناجي.
ماشي بارك الله فيك.
حياك الله. نكتفي بهذا المجموعة إن شاء الله، إذا خلصت هذا المجموعة نستقبل اتصالاتكم. خالد من عمان بارك الله فيه، سأل مجموعة أسئلة. في سؤال الأول يقول عند التحدث بعض الناس يقول فعل الله ولا فعلك، ويقول بعضهم الله لا قالها أو شيء من هذا القبيل. أخوي خالد بارك الله فيك، بالنسبة لما يعني يقوله بعض الناس فعل الله ولا فعلك، كلمة طيبة ما فيها شيء، ما فيها شيء. لا يعني مثلا يقول فعل الله ولا فعلك، وهذا كلام يتفق مع النصوص الشرعية. أما كلمة جملة الله ما قاله حقيقة هذه فيها لبس يعني وفيها إشكال، ولذلك يجتنبها الإنسان. فإذا كان الإنسان يقصد بأن الله ما قال هذا الشيء في القرآن وما مثلا قضى بهذا الأمر مثلا كما ورد في القرآن وجاء في السنة، قد يكون المعنى صحيح، لأن تقول الله ما قال هذا الكلام يعني ما تنفي. أما إذا كان المعنى الله لا يقوله مثلا فهذا محتملة أن الله لا يقوله مثلا، وهذا جرت على لسان كثير من العوام. فالأفضل أن الإنسان يبتعد عن المشتبهات ويأخذ بالمتيقنات. خالد يسأل يقول: بالنسبة لحديث الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته إنما يخوف الله بهما عباده، يسأل يقول: هل النظر إلى الكسوف يضر بالعين؟ أخي الفاضل خالد، هذه الفتوى طبية ليست فتوى شرعية، فالمرجع إلى الأطباء، المرجع إلى أهل الاختصاص. نحن ليس عندنا نص شرعي على أن الإنسان لا ينظر إلى الشمس ولا إلى القمر حال الكسوف أو الخسوف، ما عندنا نص شرعي. لكن هناك من نسمع أحيانا من المختصين أو ممن يعني لهم خبرة ودراية، أحيانا بعض يعني الأوقات حينما تنكسف الشمس النظر إليها مضر بالعين وشيء من هذا القبيل، بسبب الإشعاعات، بسبب الأشعة، بسبب شيء من هذا القبيل. لكن عندنا ما عندنا نص شرعي نقول من ما يجوز النظر إليه، بل أحيانا قد يكون من المصلحة النظر إلى الشمس حال الانجلاء، انجلاء الكسوف، حتى أن الإنسان مثلا يتم صلاته أو مثلا يعود فيصلي من جديد، هذا المعنى. بارك الله فيك. خالد يسأل يقول: ما حكم مصارعة الثيران والديكة؟ أخي الفاضل، يعني بالنسبة للمصارعة عموما يعني إظهار القوة وإظهار شيء، هذا أمر مشروع من حيث العموم، لكن إذا كان يترتب فيه ضرر أو شيء من هذا القبيل فأهل العلم في القديم والحديث يمنعون من ذلك. ولذلك إذا كنت تقصد بمصارعة الثيران أن تقوم على القتل مثلا، على الإضرار، أن يضر مثلا الثور بالثور الآخر حتى يقتله ويقضي عليه، هذا لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل البهائم صبرا، ونهى عن إيذاء البهائم، وليس في يعني ليس هناك أعظم من شريعة الإسلام في المحافظة على الحيوانات. ولذلك تكاثرت عندنا النصوص في الرأفة بالحيوان، فلا يجوز للإنسان أن يتكسب من وراء هذا على حساب قتل حيوان آخر، أو الديكة التي توضع في أرجلها سكاكين أو أشياء حادة جدا، بحيث لما تتصارع الديكة يقتل بعضها بعضا. هذه فتاوى العلماء موجودة في القديم والحديث على منع ذلك. أما إذا كانت المصارعة قائمة على سباق الديكة، سباق الثيران، ما في بأس، لأنها تدخل ضمن ما يتعلق بالسبق، سبق الخيل والحمير والبغال، هذا مما لا بأس به. خالد يسأل أو يريد نصيحة، يقول: لبعض المراهقين يتجمعون في الليل ويضربون القطط وربما يقتلون بعضها وشيء من هذا القبيل، ما الحكم؟ بارك الله فيك خالد. بالنسبة للنصيحة، أنا أنصح كل إخواني أن يتقوا الله عز وجل في هذه البهائم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عن امرأة حبست هرة، لا هي أطعمتها ولا هي سقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فأدخلها الله عز وجل النار، خلها الله عز وجل النار. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما عصفور ذبح أو ذبح، أيما عصفور قتل جاء يوم القيامة يسأل. والمعنى أن الله تعالى يسأل قاتل هذا العصفور: لماذا قتلته؟ هل قتلت لتأكله لتنتفع به أو تهدي لحمه أو تتصدق بذلك؟ ما في شيء. أما تقتله لتلقيه هكذا فهذا محرم ولا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى حمارا قد وسم في وجهه، والوسم معروف علامة من خلال كية نار، فقال: لعن الله من فعل هذا، لعن الله من فعل هذا. وجاءه جمل يشكو إليه، قال صلى الله عليه وسلم بأن هذا الجمل، الله عز وجل أفهم النبي صلى الله عليه وسلم لغة هذا الجمل، قال: هذا الجمل يشكو صاحبه، لمن صاحبه، من صاحبه، لمن هذا الجمل؟ فقالوا: لفتى من الأنصار. فأتي به فقال نسلم: إنك تجيعه وتكثر العمل عليه، اتقوا الله في هذه البهائم. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: في كل كبد رطب أجر، عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني جاءت نصوص كثيرة جدا
في الرفق بالحيوان وفي النهي عن تعذيبه وإذائه وإيصال الضرر عليه إلا ما كان صائلا منه. فإذا صال الحيوان واعتدى على الإنسان يدفع بما يندفع به، وإن لم يندفع إلا بالقتل قتل. لكن أن يتعمد الإنسان أذية هذه الحيوانات ويقصد بذلك هكذا الأذية من دون سبب، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز ومحرم. ولأجل هذا العلماء رحمهم الله تعالى لهم مسائل كثيرة في هذا الباب. وبالنسبة للقطط، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصغي لها الإناء وكان يقول إنها من الطوافين عليكم والطوافات، وكان والعلماء يقولون بأن القطة طاهرة، ولذلك لا يجوز إيذاء القطط إلا إذا أصبحت متوحشة، يعني اكتسبت صفة الإيذاء بحيث أنها تصول وتؤذي، تندفع تدفع بما تندفع به، فإن لم تندفع إلا بالقتل قتلت. أما هكذا يتعمد الأولاد رمي القطط بمثل هذه الطريقة فهذا لا شك بأنه محرم ولا يجوز. ويجب على أولياء الأمور من الآباء والأمهات أو ممن لهم ولاية على هؤلاء الأولاد أن ينهونهم عن ذلك، خاصة وأن بعض العلماء أيضا ذكر بأن الجن قد يتلبس بالقطط، وإن كان الحديث قال الكلب الأسود شيطان، ذكروا بأن أيضا قد يتلبس الشيطان بالقطط أو يأتي بصورة قطة، فإذا أوذي ربما عاد الضرر على من آذاه أو ضربه، يعني يعود الضرر عليه. فعلى الناس أن يتقوا الله بعيدا عن هذا وذاك، هذا حكم شرعي. بارك الله فيكم، على الأولاد أن يتقوا الله في هذه البهائم، يتقوا الله في هذا البهائم. حتى النبي عليه الصلاة والسلام ذكر نبيا من الأنبياء قرصته نملة فأحرق بيت النمل، فعتب الله عليه قال هلا نملة واحدة، هلا نملة واحدة. وكان عليه الصلاة والسلام يقول إن في لكم في البهائم لأجر، هذه البهائم لكم فيها أجر بحيث سقيها وإطعامها والحفاظ عليها. فعلى الأولاد أن يتقوا الله وأن يخافوه وأن يحذروا من سخطه ومن عقوبته، فقد يسلط الله على هؤلاء الأولاد شيء من الضرر بسبب هذا الظلم الذي يمارسونه مع هذه القطط. أم محمد تقول الحمد لله أنا امرأة أصلي وكذا، يوم الخميس تقول أتصدق على أمواتي، يعني هل هذا جائز؟ يجوز يا أخت الفاضلة، يجوز. بارك الله فيك وكثر الله أمثالك وتقبل الله منك، ما في بأس أن الإنسان يتصدق ويتحرى مثلا الأوقات التي ترفع فيها الأعمال. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم الاثنين والخميس، وحينما سئل في ذلك أخبر بأنهما يومان ترفع فيهما الأعمال، قال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وبإجماع أهل العلم على مشروعية الصدقة وإهداء ثوابها للأموات، فيجوز للإنسان أن يتصدق وأن يهدي ثواب الصدقة لأمواته، هذا عمل صالح يا أم محمد، كثر الله أمثالك واستمري على هذه الطريقة وتقبل الله منك وتقبل الله من جميع المسلمين. أم محمد تقول تشاجرت مع بنت أختي وبقينا 20 يوم تقول متخاصمين، ما أكلمها ولا تكلمني، تقول بأنها ماتت بعد ذلك، تقول يعني ما علي وأنا قد قاطعت هذه البنت. أم محمد بارك الله فيك، يعني بالنسبة لعشرين يوم كثيرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وأنت فيما يعني سمعت منك بأن المسألة شره وعتاب، يعني المسألة ليست بذاك الأمر العظيم، فكان الواجب عليكم وقد يكون في حقها أوجب لأنك أنت خالتها، أنت خالتها، قد يكون الحق من جهتها أوجب لك أن تتصالح وأن تسلم على بعض وأن يعني تنهي مثل هذه المشكلة. عموما الآن البنت بين يدي ربها جل وعلا، الواجب عليك يا أخت الفاضل أن تكثري لها من الدعاء، تقول اللهم ارحمها اللهم اغفر لها، وأيضا ما دام أنك تتصدقين عن أمواتك أشركيها مع هذه الصدقة يصلها الثواب، وإن شاء الله ما عندك إلا العافية يا أم محمد. وهذا سبب من أسباب إذهاب هذا الأمر عنك، وحتى الشيء اللي يحصل في صدرك يذهب لما دائما تذكرينها بدعوتك، لما تدعين لها في الصلاة وخارج الصلاة ولما تتصدقين عنها، هذا إن شاء الله لك الأجر والثواب، ويذهب الله عنك ما تجدين في نفسك من الوساوس. أم خالد من الشارقة تقول يعني هل زيارة المقابر فرض؟ لا يا أخت الفاضلة سنة، النبي عليه الصلاة والسلام قال زوروا المقابر، فإنها تذكركم الآخرة. ولذلك العلماء حملوا هذا الأمر على الإرشاد والسنية والاستحباب وليس على الفرض. ولا بد أن نعلم بأن بر الوالدين لا ينقطع حتى بعد الوفاة، ومن جملة البر الزيارة، يزور الإنسان والديه في المقبرة إذا كان رجلا، أما المرأة فممنوعة من زيارة المقابر. وحقيقة من الجفاء أن يترك الإنسان زيارة والديه على وجه التحديد، زيارة والديه على وجه التحديد، هذا من الجفاء. فلذلك الأولاد ينبغي لهم أن لا يطيلوا الغيبة عن موتاهم، يزورون في المقبرة، وأيضا يحصلون هذه المصالح. يعني الآن لما النبي صلى الله عليه وسلم قال زوروا المقابر، علل ذلك بقوله فإنها تذكركم الآخرة، فزيارة المقبرة تذكر في الإنسان بيوم القيامة بالآخرة، تذكر الإنسان بأحوال الناس هؤلاء الموتى الذين يعني الأغنياء والفقراء والأصحاء والمرضى، ويعني الناس بأشكاله وأنواعها، يعني يعود على الإنسان بالنفع، فتهدأ نفسه الطائشة وتلين عريكته المندفعة، ويحصل له من الطمأنينة، ويرجع بغير الوجه الذي ذهب به، يرجع من المقبرة بغير الوجه الذي ذهب به، وجه عليه سكينة وجوارحه عليها طمأنينة، واعتبر. فلذلك يعني لا نستطيع القول بالوجوب، لكنه ما ينبغي هجر الأقارب في مقابرهم. أم خالد تسأل تقول كيف أعرف يعني الإصابة بالعين أو بالسحر؟ أخت الفاضل، أولا بالنسبة للسحر حقيقة، فالله جل وعلا قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهذا يدلنا على أن السحر حقيقي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منها الإشراك بالله ثم ثنى بالسحر. السحر يدلنا على عظم وخطورة السحر، وأنه قادح من قوادح الاعتقاد، وقد يكون ناقض من نواقض الإسلام بنوع من أنواعه، لأنه ليست كل أنواع السحر مخرجة من الإسلام. والأمر الآخر أخت الفاضل بالنسبة للإنسان، السحر قد يقتل وقد يصيب الإنسان بالجنون وبالأمراض، وأيضا قد يكون يعاني أوجاع باستمرار في مناطق معينة من جسمه مثلا، أو قد يصرف عن زوجته، أو قد يجمع بينه وبين بغيض، لأن الله تعالى بين بأن هؤلاء يفرقون بين المرء وزوجه. والسحر نوعان، صرف وعطف، الصرف التفريق، والعطف الجمع بين متباغضين، والصرف التفريق بين متحابين. ومعرفة الإنسان ذلك من خلال الحالة التي هو عليها، وهذه الحالة لا يجوز أن تكون شك فقط أو مجرد ظن، فقد يكون بعض الناس يعاني أمراض عضوية تحتاج إلى مراجعة الطبيب، لأن أحيانا بعض الأمراض العضوية تؤثر على بقية الجسم وخلاياه وبقية أعضاء الجسم، فيحتاج يراجع الطبيب، لأن بعض الناس دائما عنده هاجس ووسواس في قضية السحر وما عنده شيء، فيراجع الطبيب. أما إذا كان فعلا صرف الرجل عن امرأته والمرأة عن زوجها، أو شعر فجأة بأنه جمع بينه وبين بغيضين، أو بينه وبين شخص بغيض عليه عدو له، أو مثلا أصبح عنده خمول بحيث أنه لا يقوم من فراشه وأصبح يعاني آلام وأوجاع، أو أصبح مثلا يفقد الذاكرة للا سبب، يعني ما في شيء من وراء الأسباب، ما في شيء مادي موجود وإنما من وراء الأسباب، هذا من علامات السحر، وعلى الإنسان أن يعني يتوكل على الله، يفوض الأمر إليه، ويكثر من الرقية الشرعية من القرآن والسنة، الآيات القرآنية وكذلك الأوراد النبوية. وإذا كان يجهل مثل هذا يراجع أحد الرقاة الشرعيين الذين على المنهاج القويم والصراط المستقيم وعلى السنة، يراجعهم، وهؤلاء الذين جندوا أنفسهم لخدمة الناس في هذا الباب يراجعهم ويسألهم كيفية العلاج. أما العين فهي إصابة الإنسان بسبب حسد، والعين قد تكون بحسد وقد تكون بإعجاب أو بشيء من هذا القبيل، وهو نفس يخرج كالسهم من العين من النفس ومن القلب يخرج مثل السهم فيصيب الإنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال العين حق، وورد عنه عليه الصلاة والسلام أن العين تدخل الرجل القبر والبعير القدر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، يقول اللهم بارك اللهم بارك. وقال إذا استغسلتم فاغسلوا. والإصابة بالعين قد تمرض أو أيضا تجعل الإنسان في حالة خمول وكسل، أو مثلا يعني تحصل أذية، أذية في بيته في سيارته في أولاده في دوابه في ماله مثلا. العين حق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة جميع أهل الأرض يؤمنون بالعين بأن العين حق، جميع أهل الأرض إلا طوائف معينة يؤمنون بأن العين حق. والنبي عليه الصلاة والسلام أكمل من وجهنا إلى قضية العلاج من العين. ولذلك المشركون كانوا يحرصون على أذية النبي بكل أسلوب، ومن جملة الأساليب الإصابة بالعين كما قال تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. في أحد أوجه التفسير الواردة في هذه الآية ليزلقونك يعني يصيبونك، هذا أحد أوجه التفسير الواردة في هذه الآية. بالنسبة للعلاج أخت الفاضلة على قسمين، إن عرف العائن أفضل وأسرع علاج أنه يؤخذ من وضوئه، يقال توضأ لنا يتمضمض يستنشق في الإناء ويغسل جميع أعضاءه وركبته أيضا، يغسل ركبتيه وداخلة الإزار من أسفل الإزار والأكمام، ثم يصب على المعيون من الوراء صب عليه. وهذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام مع سهل بن حنيف حينما أصابه بالعين أحد الصحابة نزل يغتسل وكان جميلا أبيضا، فقال ولا جلد مخبأة يعني ولا جلد امرأة ما رأت الشمس بياض، فلبط الرجل لبط سقط، فاستصرخ النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فقالوا أدرك سهل، فقال من تتهمون؟ قالوا فلان، فتغيظ عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، يقول اللهم بارك ما شاء الله اللهم بارك لا قوة إلا بالله. فأمره أن يتوضأ ثم صب من وراء رأسه وقام كأنما نشط من عقال، ما في بأس، ما مشى مع القوم ما به بأس، هذا أفضل شيء. ولذلك بعض الناس الآن يقول لك أستحي والله أطرب من الحرمة هذه أو من هذا الرجل يعني قد كذا، يعني ما في شيء، يقولوا له والله مثلا في أسلوب طيب يقال له والله نحن كل من حضر العزيمة كل من كان عندنا من أقاربنا وكذا توضأ لنا، يعني هذه تخفف عليه شوي. لكن إذا اتهم مباشر يقول أنت، إلا إذا كان الشخص هو يعترف يقول نعم أنا والله اللي أنت وهذا وضوعي، لكن إذا كان يكابر يقال له والله العائلة والجماعة والأصدقاء كلهم الجيران، وفعلا يأخذون من الجيران ويصبون على المعيون يقول ما به بأس. إذا كان ما يعرف فعلى المعيون أن يكثر من الرقية الشرعية، وذلك بسورة الفاتحة وبآية الكرسي وبالقواقل الثلاث، وكذلك الاستعاذة بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا توكل على الله واعتمد عليه وفوض الأمر إليه وقلبه كان يعني غير ملتفت إلى غير الله شفاه الله عز وجل وعافاه. راشد من أبو ظبي يقول هل يجوز للمرأة أن تطلب العلم لأجل أن تلقي الدروس الشرعية على الناس؟ الجواب نعم يا أخي الفاضل، بالنسبة لطلب العلم الشرعي ليس حصرا على الذكور، ليس حصرا على الذكور، فطلب العلم الشرعي يستوي فيه الرجال والنساء على حد سواء. ولذلك قد تفوق كثير من النساء الرجال في مسألة العلم الشرعي وفي مسألة الفتية. فأم عبد الله حبيبة رسول الله عائشة رضي الله عنها فقيها، كان الصحابة يلجؤون إليها فتفتيهم في المسائل، أم سلمة هند المخزومية كذلك. وجد من علماء الإسلام العمالقة في تراجمهم وجد أن من مشايخهم نساء كان من مشايخهم نساء درسوا عليهم مثلا القرآن أو التفسير أو الحديث أو الفقه. بالعكس نحن الآن يا راشد في هذا الوقت تحديدا والله بأمس الحاجة إلى طالبات العلم، إلى النساء اللي فعلا يسلكنا هذا السبيل. نحن نتمنى ما يعرض علينا ولا سؤال في مسائل الحيض والنفاس، والله نتمنى ذلك، نتمنى أن هالأسئلة تعرض على نساء
لكن الشكوى لله مثل ما تشوفون يعني خلت الديار، ونسأل الله العافية قل من يجيب للناس ويحل مشاكل الناس، وإلا هذه ابتلاء، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فيا أخي الفاضل شجعوا النساء على هذا. الآن ولله الحمد يوجد رسائل أكاديمية لبعض النساء الطيبات نفع الله فيها العباد والبلاد، موجودة الآن يعني كتبها نساء يعني في موضوعات قد يعجز عنها كثير من الرجال، وهذا يدلنا على أن شريعتنا ولله الحمد شريعة عظيمة تدعو إلى العلم. العلم أفضل شيء، أفضل عمل يتقرب فيه الإنسان إلى الله طلب العلم الشرعي، أفضل عمل يتقرب فيه الإنسان إلى الله طلب العلم الشرعي. ولذلك أنا من خلال هذا السؤال الذي طرحه الأخ راشد أهيب ببناتي وأخواتي أن يطلبن العلم الشرعي، وأن لا يطلبنه لأجل الشهادة، وإنما يطلبنه لأجل رفع الجهل عن النفس، وأيضا إفادة يعني النساء البلد اللائي يحتجن إلى النساء المفتيات في قضايا كثيرة. يوجد الحمد لله مفتيات ويوجد كذا، لكن ليس بالقدر الذي يتناسب ويتناغم مع كثرة الناس وكثرة الأمة. الناس بحاجة إلى العلماء من الجنسين من الذكور والإناث، ولذلك حقيقة بعض المسائل الدقيقة والحساسة يعني النساء أدرى بها. المرأة الآن لو وجدت امرأة تتقن باب الحيض والله أنا أعتبره فتح عظيم، لأن قديما يقولون أي عالم يتقن باب الحيض تحديدا قالوا هذا عالم مبرز، هذا عالم يعني مثل ما يقولون وصل مرحلة من النضوج. لماذا؟ لأن أعقد باب من أبواب الفقه هو باب الحيض، باب الدماء. فجزاك الله خير يا راشد، بارك الله فيك، وإن شاء الله يطلعون بناتك مفتيات بإذن الله تعالى، وأسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع. عبلة من العراق بارك الله فيها تقول بأنها مريضة، وقالوا لها اذهبي عزمي سوي عزيمة حتى يذهب عنك، لأن تقول رحت للأطباء وما شفيت. يا عبلة بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا لابد أن تعلمي بأن هذه الأمراض ابتلاءات من الله عز وجل، فالله جل وعلا يبتلي من يشاء من عباده بأنواع من الابتلاءات، ويقول جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وأيوب عليه السلام نبي يوحى إليه من الله، ينزل عليه جبريل، ومع ذلك ابتلي بلاء عظيما حتى إنه بقي 18 عاما وهو في البلاء، يعني خرج جلدا وعظما ما يعرفه أحد، أنكره الناس لأنه تغير، حتى إنه قال رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، وذلك دعا ربه جل وعلا، والله عز وجل قال أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. هذا بعد 18 سنة. الله عز وجل يقول وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. ويقول عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبدا أصاب منه. فهذه الأمراض وهذه الابتلاءات من الله عز وجل، هذه محبة من الله لعبده حتى يسمع جؤاره ودعاءه ويسمع يعني دعواه لربه عز وجل، دعاه لربه عز وجل. ولذلك وهذا ما يمنع العلاج، لكن العلاج الشرعي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول تداووا عباد الله، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. والعلاج على نوعين، علاج بالطرق الشرعية والطبيعية، وعلاج بالطرق الشركية والبدعية. أما العلاج بالطرق الطبيعية الذهاب إلى المستشفيات مع اعتقاد القلب بأن الشافي هو الله، وإذا مرضت فهو يشفين، يذهب فيعرض نفسه يسوي تحاليل يسوي أشعات يعمل كذا، وأيضا مع هذا يرقي نفسه أو يأتي إلى راقي شرعي على السنة على الاستقامة يرقيه. مثلا هو أفضل شيء أن الإنسان يرقي نفسه بسورة الفاتحة بآية الكرسي، بيقول هو الله أحد، بيقول أعوذ رب الفلق، بيقول أعوذ رب الناس، ويكثر منها والأوراد الأدعية، اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما بريق بعضنا، يضع أصبعه يبلله ويضع في التراب، يقول بريق بعضنا وتربة أرضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،
وبقية أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أما الطريق الثاني هذا طريق شرعي، الطريق الثاني طريق يوصل إلى النار والعياذ بالله وغضب الجبار، الذهاب إلى السحرة، إلى الكهان، إلى العرافين، إلى المشعوذين، إلى الدجالين، إلى هؤلاء الذين يعزمون يعملون العزائم من التولة ومن الحجب والخيوط، هؤلاء يقودون إلى النار، هؤلاء دعاة على أبواب جهنم، هؤلاء رسل إبليس، مناديب الشيطان هؤلاء. فيحذر الإنسان لا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، والله تذهب الدنيا على أن الإنسان ينجو يوم القيامة. ولذلك الصبر يا أختي الفاضل، الصبر لا يدفع الإنسان استبطاء الشفاء إلى أن ينحرف ويذهب إلى هؤلاء الدجالين اللي يعقدون الخيوط ويفعلون الحجب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قال نهى وسلم عن التمائم وبين بأنها شرك عليه الصلاة والسلام، إن التولة والتمائم شرك، شرك التمائم هذا الحجب، التمائم هذا الحجب وغيرها من الخيوط التي تعقد، يقول والله هذه تذهب الحمى وتذهب كذا، يضعونها في العضد أو في الساعد أو يضعونها في الرقبة. بعض الناس للأسف بدل ما يعلم أولاد العقيدة الصحيحة يعلم العقيدة الفاسدة، عقيدة الشرك، يعلق الحجاب في رقبة طفله، هذا كيف ينشأ على التوحيد والإيمان وأنت علمت منذ الصغر على مثل هذا الأمر؟ ولذلك أختي الفاضلة استعيني بالله واصبري، والفرج قريب، فرج قريب، واعلمي بأنك هذه الفترة اللي تعيشينها كلها تؤجرين عليها، وتأتين يوم القيامة ما عليك خطيئة ولا ذنب. ولذلك أهل العافية يتمنون ما عليه أهل البلاء، يقول ليتنا قرضت جلودنا بمقاريض. ليش؟ لأنهم يأتون يوم القيامة يشوفون أهل البلاء أطهار، أزكياء، أنقياء، ما عليهم ولا خطيئة ولا ذنب ولا سيئة. الله عز وجل يكفر عنهم سيئاتهم. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن الشوكة يشاكها الإنسان، الشوكة الصغيرة هذه تكفر السيئات، كيف بهذه الأمراض؟ كيف بهذه الابتلاءات؟ فالصبر يا أختي الفاضل، لو كان أحد يعني بالنسبة لقضية الابتلاءات، جميع الخلق أنبياء الله أفضل وصفوة الخلق هم الأنبياء، ومع ذلك ابتلوا. النبي عليه الصلاة والسلام مرض في حياته، وفي آخر حياته مات من المرض عليه الصلاة والسلام، تصب عليه 7 قرب موكوءة، يعني ما أحد مسها ولا أحد شرب منها، 7 قرب، والحرارة ينتفض منها النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول إن ليضاعف لنا الأجر كما يضاعف لنا، إنه ليضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الأجر، أو قال ليضاعف لنا البلاء كما الأجر كما يضاعف لنا البلاء، يعني مثل ما قال عليه الصلاة والسلام إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، فكلما كانت مصيبة الإنسان أكبر كلما كان الأجر والثواب والدرجات عند الله جل وعلا أعلى وأكبر. بارك الله فيك. عبلة تقول خالها معتقل وزوجته تركت أولاده الاثنين، تقول يعني للأسف راحت لأهلها، وتقول الوالدة جدتهم يعني والدة عبلة أخذت الأطفال، تقول أبوها يعني زوج والدة عبلة احتج عليه وقال هذول ما فيهم أجر. هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام باطل، هذا الكلام مردود. كيف ما فيهم أجر؟ والله لو أخذ الإنسان حيوان من الشارع ورباه، حيوان ها قطة ولا طير ولا شيء ورباه له فيه أجر، كيف بطفلين وهذان الطفلان منهم فرع من هؤلاء، فرع من 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 يعني من عفوا من طبعا اي نعم اخو ام عبلة، يعني تقول خالي يعني اخو ام عبلة، كيف يقول ما يؤجرون ما تؤجر؟ بالعكس تؤجر وتؤجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من كفل يتيما له او لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة، من كفل يتيما له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. هؤلاء أولاد يعني براء مساكين، الأب معتقل والأم تركتهم بصورة فجة قبيحة، ما يمكن أن الإنسان يتصور أم تتخلى عن أولاده بمثل هذه الصورة أبدا، إما أن تكون مجنونة فاقدة لعقلها، وإما أن تكون العياذ بالله يعني سلب الله عز وجل منها هذه الشعور اللي زرع الله في الإنسان حتى لو كان غير مسلم،
والله أنه يعطف على أولاده. أما هذه المرأة فعندها مشكلة، عندها مشكلة، إما أن تكون فاقدة لعقدها مجنونة والمجنون لا حرج عليه، وإما أن تكون عندها مشكلة أخرى. ولذلك الوالدة يا عبلة قولي لها وتتق الله في هؤلاء الأولاد، وأذكر لها بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لها أن الله عز وجل سيدخلها مع النبي صلى الله عليه وسلم الجنة بإذن الله. لماذا؟ لأن هؤلاء الأولاد لو تركوا سيضيعون، ربما يموتون، ربما يتعرضون لأمراض وابتلاءات، ربما يتعرضون لعصابات الخطف والعياذ بالله، وبعدين يستخدمونهم استخدام سيء. فتربية الوالدة لهم هذه من أفضل الأعمال. وصدقيني بأن الله عز وجل أحب والدتك ففتح لها هذا الباب، هذا باب عظيم جاءها من دون طلب. الآن أولاد اثنين، يمكن هذول الاثنين تربيتهم لها، تربيتها لهم والقيام عليهم والله أفضل من قيام الليل، وأفضل من صوم الاثنين والخميس، وأفضل من الصدق. هذا كل هذه لماذا؟ لأن هذه أنفس معصومة، المحافظة عليها والإبقاء عليها فرض وواجب ولازم. فقول الوالدة تستمسك بهذا. وأما الوالد ذكري بالله وخوفي بالله، إذا كان عنده مشكلة مع خالك قل له ما يجوز تخلط الأوراق، إذا كان متوهم شيء معين أحد قال له ما يؤجرون غير صحيح، إذا كان يعتقد والله لأن الأم تركتهم الغير ما يؤجر، مو بصحيح الكلام هذا، هذا من وسوسة الشيطان ومن تهوينه ومن تسويله وإضعافه لجنس بني الإنسان. فقولي لها تحرص عليهم وإن شاء الله لها الأجر والثواب. لمياء من العراق تقول أنا يعني يقولون عفوا تقول كم آية نقرأ في الركعة الواحدة؟ أخت الفاضلة، ليس عندنا قدر معين من الآيات التي نقرأها في الركعة الواحدة، لكن أفضل شيء أن الإنسان يقرأ السورة من أولها، هذا أفضل شيء. ولو نوع وأتى بالسورة من أوسطها أو آخرها لا بأس في ذلك، لا بأس في ذلك، لكن قدر معين لا، ما عندنا شيء يعني يقال والله القدر الفلاني. الصلوات تختلف، الفجر أطول الصلوات، إن وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل. العصر، العصر أحيانا كان يطيل النبي عليه الصلاة والسلام القراءة، على خلاف ما عليه أغلب الناس الآن من الاختصار الشديد. المغرب في الغالب كان يأتي بالقصار السور، لكن أحيانا قرأ بالأعراف عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب، وقرأ بالطور في صلاة المغرب عليه الصلاة والسلام. فما عندنا قدر معين من الآيات. لمياء بارك الله فيها تقول بالنسبة لدعاء السجود سجد وجهي، تقول أريد أن أحفظه. يا لمياء دعاء السجود تقول سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره وصوره فأحسن صوره بحوله وقوته. سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره وصوره فأحسن صوره فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا الدعاء، أعيد لك يا لمياء سجلي هذا، سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. لمياء تقول يقال بأن من قرأ سورة ياسين عند كل كلمة مبين يدعو، هل ورد في شيء؟ لم يرد في هذا شيء يا أختي لمياء بارك الله فيك، هذا كله مما لم يرد فيه شيء وليس له أصل. وبالمناسبة لا يثبت في فضل سورة ياسين حديث أبدا، لا يثبت في هذا، ورد أحاديث لكن ليست صحيحة، كل ما بين تدور ما بين الضعف وما بين الوضع، والضعيف منها لا ينجبر، الضعيف منها لا ينجبر إلى يرتقي إلى درجة الحسن، ولذلك هذا ليس له أصل. ناجي بارك الله فيك ورضي الله عنك، أعتذر منك وقت البرنامج أنت، لكن إن شاء الله غدا في أول اللقاء أجيب على أسئلتك بارك الله. ها عفوا المخرج يقول لي غدا لا، عندنا حلقة الواتساب، إذا يسمحنا المخرج نجاوب على ناجي ولا نخلي الأحد؟ طيب طيب يلا ناجي بارك الله فيك. أول شيء بالنسبة لصلاة الفجر، لا لا خلونا الكلام فيها طويل، خلاص يا ناجي يوم الأحد إن شاء الله. بارك الله فيك، السلام عليكم ورحمة الله.